شبح الجريمة الذي يضرب المجتمع العربي بلا توقف. بعد أن أعرفكم على طاقم الاستوديو فاتن حداد طبراني، نريتا نادر ثيودوري، حين دهان ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر، وفي مستهل هذا الملتقى تعالوا نكون مع رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شمويل نئمان، المحاضر في كلية الجيل الغربي في مجال علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك دكتور نهاد علي، تحياتي.
يسعد صباحك صباح جميع المستمعات والمستمعين.
أهلا وسهلا بك. بداية، تعرف لم يعد مفاجئ أنه يمكن حكينا في الماضي أنا وياك حول هذا الموضوع، أنه نصحوا على جريمة أخرى وعلى دماء متدفقة في الشوارع.
أكثر ما يقلقني أنه عمليا الظاهرة بديت تتحول معيارية عادية، يعني بطل هذا حدث كبير انه قتل شاب، قتلت امرأة، قتل طفل، قتل شاب. يعني بدينا حتى كمجتمع عربي وحتى كإعلام بدينا نتعامل مع الموضوع على انه جزء من الروتين اليومي تبع المجتمع العربي. يعني اخي نادر، معطى كثير 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 بسيط، ما بين 2022 وما بين 2025 في إسرائيل تضاعف عدد حالات القتل من 149 ل 300. يعني بحكي على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، طبعا المجتمع العربي أكثر، ولكن في انتهت سنة 2022 في 149 قتيل في المجتمع العربي في إسرائيل، متأسف. اليوم عمليا إحنا صرنا 301 عدد القتلى في إسرائيل،
لكن في المجتمع العربي هو حصة الأسد للأسف.
ايه طبعا،
وللأسف على كل نقطة دم تراقه بغض النظر وين، لكن يعني انتبه الأرقام الفلكية اللي عم توصل عنا،
أرقام فلكية ويعني نيشان على صدر بن كفير أو على كتفه أو على رأسه أو يحطه وين بده، يعني ما هي من فرقة معاي. إنه
بس بتعرف الـ 24 و 23 كمان كانت الأرقام كبيرة وما كانش بن كفير.
لا، 24 كان بين كبير و 25
23 ما كانش.
بالسنتين هذولا، بال 24 وال 25، في السنتين هذولا احنا وصلنا، يعني انتقلنا من اكبر عدد لاكبر عدد. يعني خلال في ال 24 وال 25 هن عمليا اعلى سنتين من ناحيه عدد القتلى في اسرائيل وفي المجتمع العربي بشكل خاص.
انتوا في العلوم يعني بتتعاملوا مع الفرضيات الجدليه، لنفترض جدلا انه ما كانش بن كفير، هل هاي الارقام ستكون مختلفه؟
اولا لما كان في شبه، ما بدي اقول يعني محاوله جاده ثوريه في التعامل، في فترة الحكومة السابقة لما سجلوفيتش بدي يتعامل بشكل خلينا نسميه شبه جدي في عدد القتلى، يعني عمليا المنحنى غير اتجاهه، غير اتجاه الصعود، يعني عمليا بالاستقرار والنزول خلال فترة بسيطة اللي هي ست أشهر اللي اشتغل فيهن في هذا الاتجاه. يعني هذا إذا بثبت شيء واحد، بثبت إنه إذا في نية جدية، إذا في عمل جدي، إذا في خطة جدية، احتمال يعني هاي ما هي قدر الجريمة.
طيب كل اللي شفناها
ما هي قدر
دكتور نهاد، أنا بتصور أنك أنت شفت معنا الاعتقالات الواسعة في الأسابيع الأخيرة في صفوف المجرمين ومنظمات الإجرام وإلى ذلك، هل هذا مؤشر طيب حول وضع اليد على هؤلاء وإخراس الجريمة من اليوم الطالع؟
يعني ما بعرف انك انت جدي في السؤال ولا
انت بتعرفني منيح،
يعني مجرد سؤال صحفي، لانه انا بعرف قلت لك شيء من هاي النوع. اخي نادر، في كثير من الامور اللي قاعده تصير هي استعراضيه لا اكثر ولا اقل. يعني عمليا اليوم بنعتقلهن، بعد بكره يتم استقبالهن في الزهور وفي الزغاريد وفي الطخ عمليا في قراهن وفي بلداتهن، وكانهن طالعين من عملية تحرير، بعرفش
إيش.
والشرطة تتهم المحاكم والمحاكم تتهم الشرطة، يعني الشرطة بتقولك يعني هي احنا اعتقلناهن، المحكمة روحتهن، والمحكمة بتقولك طب هني ما جابوا لي ولا دليل، كيف انا بدي اظلني معتقلتهن؟
طيب هذا كل اللي عم تحكيه دكتور، والبينج بونج بيني وبينك، احنا دائما في موضوع الجريمة يعني كنا فيه في الماضي، هذا انت حكيت عن جانب واحد اللي هو جانب الردع، ماذا بالنسبة للجانب الاخر؟
طبعا يعني القلق في موضوع الجريمة هو عمليا في بابين أساسيين، وهذا هو يعني سبب قلقي الحقيقي. أول إشي المجتمع العربي اللي بدي يتعامل مع هاي الظاهرة على في شبه استسلام، وفي عنا مميزات في السنتين الأخيرة اللي أضيفت عمليا لمميزات ومزايا الجريمة في المجتمع العربي. أنا متأكد 100% أنك أنت منتبه أنه عدد الأبرياء اللي ما إلهن علاقة بالمرة في عالم الجريمة قاعد يزداد. أطفال، شباب صغار يافعين عمليا،
كفر ياسيف،
أجيال 13 و14 و15 عمليا. هذا شيء جدا مقلق ومخيف. ولكن في من ناحية ثانية كمان، عدد المشاركين في عملية الجريمة والطخ كمان معدل الجيل تبعهن قاعد ينزل كمان لتحتي دائرة 20 وال18، وهذا شيء مقلق. وأنا بفكر أنه حتى لازم حلقة خاصة هيك نوحدها على التغيير في هاي المزايا، ودخول كمان العنصر النسائي لعالم الجريمة، وليس فقط قضايا
يعني هون احنا عم بسمع، يعني عم أصغي إلى نبرة تختلف
100% نبرة تختلف. أنه النساء اليوم يعني مش بس ضحايا عمليات القتل، إلا في عنا مشاركة لنساء لصبايا في عالم الجريمة، في اعتقالات لنساء، في سجن لنساء، في ازدياد كبير في عدد النساء اللي دخلوا سجن تيرتسا في الفترة الأخيرة، حتى أنه البعض بيحكي على أنه الضعف.
هاي معطيات علمية، أنت باحث، هاي معطيات علمية، أنت مش شخص اللي جاي يعطي فرقعات إعلامية، هاي معلومات دقيقة مفحوصة ومنهجية
100%. احنا بنحكي على ازدياد في عدد كبير من النساء اللي شاركت او تشارك حتى في عالم الجريمة، وهذا مؤشر كثير 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 سلبي في مجتمعنا. ولكن في الطرف الاخر عمليا يعني النقاش هو مش على ارتفاع عدد القتلى، ومش على كل الظواهر او المميزات اللي ذكرتها، الا على نقل الميزانية المجتمع العربي للشباب. وهناك عمليا احنا قاعدين نتناقش، مش قاعدين نتناقش على عن جد على خطة جدية، مش قاعدين نتناقش على
مش احنا اصحاب هذه الخطة. من يجب ان يقدم هذه الخطة هو المؤسس الحاكم والحكومة،
وهذا عمليا بأكد اكثر واكثر. يعني اذا بدنا نقولها في ابسط صورها بدون نظريات المؤامرة و هذا بقول انه بالنسبة للمؤسسة قضية الجريمة هي لعبة للتسلية، بتسلوا فيها ما بين الوزراء، نقل الميزانيات من هون لهون، وكأنه اللي قاعد ينزل عمليا ما هو بركان دم في المجتمع العربي. والمؤسس الحاكم يعني عمليا هاي القضية ما هي موجودة على أجندتها إلا فقط لا يعني من أجل الإعلام، من أجل المهاترات، من أجل، ولكن بشكل جدي السلطة ما هي معنية إنه تحارب هاي الظاهرة. وطبعا نقدر نحكي كمان ساعتين على قضية اهتمامها.
أنت زمان ما جيتش على الاستوديو، وهي فرصة كمان ندعوك. أنت زمان ما جيتش على الاستوديو برنامج على الأجندة، وهي فرصة ندعوك يعني نستضيفك شي يوم ونحكي بصورة موسعة. لكن قبل أن طبعا تترك الخط الهاتفي، وما زالت أسئلة مفتوحة على مصراعيها في كل ما يتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع العربي، دكتور نهاد، سؤال عن هل القشة التي تقسم ظهر البعير في نهاية المطاف أو ظهر الحكومة في كل ما يتعلق بائتلاف بنيامين نتنياهو قد يكون قانون التجنيد، أو الغزل اللي عم نشوفه بين مختلف مركبات الحكومة بين الحرديم وبين الآخرين لا يفي بهذا الوعد؟
طبعا الإجابة على هذا السؤال، إحنا عمليا في عنا منحيين أساسيين. المنحى الأساسي اللي هو القضية الأساسية، قضية الحريديم وكيفية تعامل الحريديم. إحنا قاعدين ننتبه في الفترة الأخيرة إنه مجموعة المتزمتين الحريديم ما عادت كتلة واحدة مثل ما كانت في البداية، يعني في قضية التجنيد، وما عادت القضية فقط متزمتين فرديم شرقيين مقابل إشكنازم غربيين. يعني صار في عنا في داخل شاس ما بين القيادة السياسية وما بين القيادة الروحانية، صار في عنا اختلافات. ما بين الحريديم الإشكناز صار في عنا اختلافات على الأقل ما بين تيارين أساسيين في قبول قانون التجنيد أو عدم قبول قانون التجنيد. ولكن أخي نادر، في فئة من المجتمع الإسرائيلي اللي هن المركز واليسار اللي في خطابهن لقضية التجنيد هن بالفعل بدهن إنه يجندوا المتزمتين، وفي عنا اليمين والحريديم والحكم في إسرائيل اللي عمليا كيف ممكن التحايل على قانون التجنيد؟ لا يعني ما هن معنيين لا يزيدوا عدد ولا معنيين في عملية التغيير، همين الأساسي هو الحفاظ على الائتلاف الحكومي وفقط لا غير. طبعا المنحنى الثاني هو قضية تأثيره على المجتمع العربي، وحتى في الأروقة، أروقة المركز، أروقة المركز يسار، وبفكر أني ذكرتها مرة في الإعلام، انه في عمليه تشكيل الحكومه انه هل فقط احزاب يهوديه ولا فقط احزاب صهيونيه، يعني رايحه تدخل اذا ما اليسار كان في عنده، اليسار مركز كان في عنده احتمال لتشكيل حكومه، قضيه الخدمه المدنيه كبديل للخدمه العسكريه رايحه ترجع في قوه. ومش بس هيك، انه رايح يكون ضغوط على الاحزاب العربيه انه هي تقترح هذا الاقتراح وليس عمليا اقتراح من المؤسسة الحاكمة. يعني يا حزب كذا، إذا أنت بدك تكون جزء من الائتلاف وبدك تكون جزء مؤثر، إحنا متفقين أنه تجنيد عسكري ما في إمكانية، ولكن أنت كحزب اللي بدك تكون مؤثر في الحكومة اقترح على الكنيسة قانون الخدمة المدنية الإجبارية الإلزامية.
وهذا له تداعيات خاصة وسيناريو سوف نناقشه بتوسع. أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية دكتور نهاد علي، على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
شكرا لك.